موضوع آخر، لكن هل نستدل بدليل ضعيف أو موضوع أو غير صحيح لا يكفي يعني وسيلة في الاستدلال غير صحيحة نستدل بها على شيء وهو غير حق؟ لا. أيوة قلنا هذا الحديث الأسبوع الماضي، حديث فتصالحون الروم وتقاتلون معهم عدو من ورائهم فتسلمون وتغلمون ثم ينقضون، يعني نعم، هل هذا فيه دليل؟ هذا إخبار عن حال عن واقع، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر سيقع أنتم ستفعلون، هل هذا دليل عنه الحق؟ أنتم ستفعلونه، هو لا يخرج على دلة الشرعية، لكن نعم نحن سنفعله. وفي النهاية سيكون الحرب والنقض بين سيقض الروم العهد سيكون كذا. على كل حال العلماء ذكروا أنه إذا كنا في عهد مع عدو وكنا نأمن غائلتهم وأمكننا بشرط أن يمكننا أن نغلب كلا منهما على حدة، في هذه الحالة يجوز، يعني حالات ما أضغطنا في التفاصيل، لكن مثلا كيف أن نغلب كلا منهم على حدة؟ يعني مثلا يجينا الحارب الكرد، هو الروم بينما بين الروم صلح، الروم أيضا يكرهون الكرد، لما شرائط من الحارب معه يقول أنتم تعالوا من الغرب وحين يجي من الشرق، لكن نحن نغمن إيش؟ أنه نستطيع أن نغلب الكرد لو خارجناهم وأن نغلب الروم وأنهم لو اجتمعوا علينا الاثنين أيضا لغلبناهم. في هذه الحالة هذه أصبحت حاجة إيه؟ ما تقرأ في الجرائد الأيام هذه علمونا عبارات، هل هي استراتيجية ولا تكتيكية؟ هل تكتيك الله سبحانه وتعالى؟ تكتيكية يعني عملية ما نقدر في صميم الأسس، إنما عملية والله فعلا هؤلاء عدوان، هؤلاء عدوان أمامي، ممكن أنا أستعين بهذا ونتحرك أنت من هنا وأنا من هنا ونقضي على هذا العدو، لكن أنا لو انفردت عنهما لو حارباني جميعا أغلبهما. هذا حالة، هذه حالة ذكرها الفقهاء في حالة أنه ممكن أن تستعين بكافر أو يعين الكافر في القضاء على عدو آخر. المقصود أننا يعني حتى مهما كانت الضغوط مهما كانت الأمور يجب أن نتقي الله، إذا قلنا قال الله أو قال رسول الله أو هذا من الدين أو هذا يجوز وهذا لا يجوز. يكفي أن نقد عند كلام العلماء، فيخبر العلماء أنهم قالوا إيه ضرورة، يعني الله أعلم عن الضرورة وأحكامها أنا ما أتكلم في هذا الآن، لكن أقول بأي دليل آخر فإنه غير صحيح. ما كان يخوفونا انه المطاعم رايح يموت، قالوا ان الكمامات الواقيه ما يمكن استخدامها مع اللحم، اي نعم صحيح، لكن هذا ذكرها اليهود، طبعا هذا الكلام سيتكلم به مسؤول في الحاخامية اليهوديه، المقر الديني لليهود في اسرائيل، وقال يجب ان تصطحنوا معكم مخطات لانه في حاله الاسداء القناع سيكون، يعني اسرائيل مع الاسف اقول بكل الم اسرائيل سكانها يمكن يقال 5 ملايين يقال 4 ما ادري، المهم ممكن تجند مليون جندي في خلال 24 ساعة. هل هي جاهز والاحتياط جاهز والكمامات جاهزة وكل شيء جاهز؟ أمة تعيش الحرب، تعيش حالة حرب مع أن الانتفاضة تؤرقها من الداخل، مع أن اقتصادها منهك منهار من الداخل، مع أن مجتمعها متفكك مكون من عدة جنسيات، مع مشاكل كثيرة لكن مستعدة في خلال 24 ساعة يكون لديها ما يقارب المليون جاهزين لأي حرب. لذلك وجدت ما لأن اليهود كرما على الله أورثهم الله الأرض، الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أمريكا صالحة واليهود صالحون أورثهم الله الأرض، لا والله، لكن اتخذوا أسباب المادية وغيرهم المقابل لهم ترك الأسباب وترك أعظم الأسباب، فلذلك كان هذا حالهم. فكل إنسان في إسرائيل مدرب ومدلب وقادر للتدين، فالحاخامية هذه تقول له ضو أنتم يا أهل الدين عندما ممكن تدلدوا فلازم يكون عندك مقصات حتى تحط الكمامات. فعلى كل حال هذا من الإرجاف الذي استغله المنافقون وبدأوا يتكلموا، وانظروا بالله مثل هذا الإرجاف إذا مشي في صحافة إسلامية وتكلم الناس به في المجالس، وقد يقولون على طريق المزح، بعض الناس يقول هذا المزح يعني استهتار وانتم اهل اللحى ونعوذ بالله استهزاء بالدين الى هذا الحد. هذا اقول مثل هذا يدلكم على اننا فعلا مشكلتنا هي مع الله وليست مع الغرب ولا مع الشرق، نسأل الله العافية. ماذا يتحدث الاخ يقول كيف نفرق بين كلامك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي الا على خير؟ يعني قصدك أنا تجتمع هذه الأمة على ضلالة؟ الحمد لله، ولذلك ما اجتمعت، لذلك لم تجتمع، يعني الحمد لله الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا حق ولا يمكن تجتمع عليه في أي وقت من الأوقات. ولذلك ما شاء الله احنا مفرقين يعني كل واحد منا رأي. يقول الأخ أنه يعني لماذا لا نذكر يعني اختصار الصلاة نذكر أسماء حزب البعث ونكتب زيفهم الذين يعيشون منهم في المنطقة لأن يأتي فرصة لذلك إن شاء الله. وأنا الأسماء عموما ما أحب أن أذكرها لأسباب يعني قد تؤدي يعني أولا الأشخاص خلاص طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
إن أخوف ما ينبغي أن نخافه يا إخوة قبل أن نخاف من صدام حسين الذي أصبح كالغول يخاف منه الناس، إن الأمر الذي ينبغي أن نخشاه قبل أن نخشى هذا الإنسان ذنوبنا ومعاصينا. الربا الموجود في البنوك أخوف علينا من هذا العدو. الكاسيات العارية في الطائرات أو في الأفلام أو في الأسواق أعداؤنا قبل أن يعادينا غيرهم. ظلمنا للناس وأكلنا لحقوق الناس أشد علينا مما يحيط بنا، بل إن هذه المعاصي هي الجسر الذي يعبر عليه عدونا والذي يسلط الله عز وجل به علينا غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. ولكن العقول في شروط، العقول في شروط، ولا تريد أن تعالج القضية بمفتاحها الحقيقي أو أن تلج الدور من بابها. يجب أن تعالج القضايا كما عالجها ربنا عز وجل وكما أشار إليها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. إن عذاب الله إنما يكون بأنفسنا بما قدمته أيدينا، ويتنوع عذاب الله عز وجل. فبهذه الذنوب يسلط علينا العدو ويحل بنا غضب الله عز وجل، وعندها لن تستطيع قوة شرقية ولا غربية، ولن تستطيع حاملات الطائرات، ولن تستطيع الدبابات أن تمنعنا من عذاب الله أو أن تدفع عنا ما حل بنا من ربنا عز وجل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وأود أن أنبه إلى قضية عقائدية خطيرة، وأنا لا أتحدث في ناحية فقهية، إنما تحدث في ناحية قلبية مهمة. فمن الأمور العظيمة اليوم ما نلمسه من كثير من الناس، حيث تعلقت قلوب الكثيرين بهذه القوات التي جاءت لحماية مصالحها وللدفاع عنا من خلال حماية مصالحها. تعلقت القلوب فقالوا خلاص يا جماعة لا تحزنوا لا تخافوا، قد جاءتكم أمريكا وجاءتكم الأساطير وجاءتكم الحاميات أو الحاملة، حاملات الطائرة، لا داعي للخوف، عودوا إلى ما كنتم عليه من شروط عن منهج الله. هؤلاء كانوا كذلك من قبل، إذا قيل لهم إن المجاهدين في أفغانستان قد انتصروا على عدو الإسلام الشيوعيين، قالوا نعم انتصروا ولكن بمساعدة أمريكا، ولا يمكن أن ينتصروا إلا بأمريكا، فأصبحت أمريكا إلها يعبد من دون الله عز وجل. هنا قضية عقائدية خطيرة جدا، نسينا قوة الله عز وجل وأن ذرات الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن شيئا أو حركة في الكون لا تحدث إلا بأمر ملك الملوك سبحانه وتعالى، فالذي يعز ويذل هو الله، هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يضر وينفع هو الله، والذي يخفض ويرفع هو الله، والذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء هو الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام كما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى الذي انصرفت عن عظمته وكبريائه القلوب. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل وعلا. ولكن من الذي يعرف عظمة الله؟ ومن الذي يستشعر الكبرياء، كبرياء الله عز وجل؟ إن الله عز وجل قادر في لحظة تتعلق فيها القلوب بالآلات أو بالأجهزة الحديثة، قادر سبحانه وتعالى على أن يوقف حركة الكون كله سبحانه وتعالى، وعلى أن يعطل الأجهزة كلها لتنصرف القلوب بعد ذلك إليه وحده سبحانه وتعالى. وكم أعطى من الأمثلة في هذا الكون وفي هذه الأرض، كم أعطى من أمثلة كثيرة تريك سلطانه وتريك كبرياءه وتعلمك عظمته سبحانه وتعالى. هذا ليس الدعوة إلى ترك الأسباب، فكلنا يأخذ بالأسباب، والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن يجب أن تتعلق القلوب برب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطى الأسباب القدرة على أن تصل إلى نتائجها. أيها الإخوة، هذه القوة التي تتعلق بها قلوب الناس، ألم تهزم من قبل في فيتنام؟ هذه القوة التي تعلقت بها قلوب العباد، ألم تهزم قبل سنوات في إيران عندما ذهبت لتخلص مجموعة من الرهائن الأمريكان هناك؟ وقع هذا، فلماذا تعلقت القلوب بهذه الصورة بهؤلاء؟
أفتكرون ما أقول لكم؟ وأفرض أمري إلى الله،
وكان ممن انتمى إلى حزب البعث في عام 56 رجل أو شاب يسمى صدام حسين. وصدام حسين هذا كان طالبا فاشلا في ثانويته، وما أخذ الثانوية إلا بعد أن التحق بحزب البعث من خلال مساعدة الأساتذة البعثيين. وفي عام بعد عام 58 شارك في محاولة اغتيال لعبد الكريم قاسم، وكان قبل ذلك كما في الكتب المؤلفة عنه قد قتل راعي غنم في منطقة تكريت، ثم فر إلى بغداد وانتمى لحزب البعث وصقل كما يقول عن نفسه مواهبه، ثم شارك في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، ثم فر وهو جريح حتى دخل إلى سوريا، ثم نقل من سوريا في زمن الوحدة بين مصر وسوريا إلى مصر، وهناك التحق بالجامعة وتولى مسؤوليات فروع حزب البعث في شمال إفريقيا وفي السودان وفي اليمن وفي الجزيرة العربية كما يقول هو عن نفسه. ثم قبل أن يكمل دراسة في الجامعة عاد، قام انقلاب عبد الكريم قاسم وعاد هو إلى العراق مرة أخرى. المهم أنه في عام 68 وكان عدد البعثيين كما يقول منيف الرزاز في كتاباته، ومنيف الرزاز أيضا سأذكر لكم من هو، كان عدد البعثيين في العراق 800 فقط. قاموا عام 68 بتدبير انقلاب ضد عبد الرحمن عارف، وفي الليلة التي كانوا في بيت صدام حسين يدبرون الانقلاب فيها، وإذا برسالة تأتيهم من عبد الرزاق النايف. عبد الرزاق النايف كان مسؤول الاستخبارات العامة في جامعة عبد الرحمن عارف، يهنئهم أو يتمنى لهم النجاح، وفي هذه الإشعار بأنهم كشفوا. وأعطتهم الرسالة الأخرى من قائد الحرس الجمهوري عبد الرحمن الداود أيضا يتمنى لهم النجاح. فقرر قادة البعث الفرار، فقال صدام حسين لا، أنا أرى أن أذهب إليهم وأن نشركهم معنا في العملية وأن نجعل أحدهم رئيس الوزراء والآخر وزير الدفاع. هذا موجود في كتابين ألفهما البعثيون عن صدام حسين، قال لكن بشرط أن تتعاهدوا لي هنا وتوقعوا على وأن توافقوا على أن أتولى تصفيتهم جسديا بعد نجاح الثورة الاثنين. فوافق له البعثيون على ذلك وذهبوا إلى الحرس الجمهوري وفتح لهم بعض الضباط من البعثيين الأبواب واستولوا على بعض الدبابات وحاصروا القصر الجمهوري وأخذوا يضربون بالدبابات، وكان أحدهم هو حرجان التكريتي الذي قتلوه أيضا بعد ذلك على اتصال مع عبد الرحمن عارف يدعو للاستسلام، فاستسلم عبد الرحمن عارف وأعلنت الثورة البعثية في ذلك الوقت، وعين عبد الرزاق النايف رئيس الوزراء، وعين داود وزير الدفاع، ثم بعد ذلك اعتقلوا وسجنوا ثم نفوا وطردوا.
فستذكرون ما أقول لكم وأتوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
كما فعل حافظ أسد في سوريا فعل صدام حسين في العراق، مدينة في شمال العراق تسمى مدينة حلبجة في منطقة الأكراد. هذه المنطقة المدينة تعتبر مركز الثقة الإسلامي في شمال العراق، مليئة بالعلماء منذ تاريخ طويل، ومليئة بالمدارس الإسلامية، وكل مجموعة كل مدرسة يوقف عليها مجموعة من الأوقاف فيدرس فيها الطلاب ويسكنون ويأكلون ويشربون وينفق على المدرسين ويسلمون الرواتب. وفي فترة الحرب العراقية الإيرانية خفت الضغوط البعثيين قليلا فانتعشت هذه المدارس وانتشرت، وقامت صحوة في هذه المدينة مدينة حلبجة. فلما انتهت الحرب الإيرانية العراقية بدون أي إنذار ولا أي سابق حتى تحذير، قامت الطائرات العراقية بضرب هذه المدينة بالغازات الكيماوية السامة، فقتلت فيها قرابة 70,000 من المسلمين. واطلعت فيها اطلعت على الفيديو صور من هذه المدينة، لو رأيتم النساء والأطفال والعجائز وكبار السن وهم القوم في الشوارع وعلى اعتاب الأبواب ومن النوافذ وفي الطرقات وقد ماتوا بسبب هذه الغازات. بل رأيت بعض النساء وهي تحتضن طفلها ترضعه وقد ماتت وهي ترضعه على هذه الحالة.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
الحقيقة أن البعثيين إن لم يتمكنوا اليوم فهم ينتظرون الغد، وإن لم يتمكنوا في الغد فهم ينتظرون بعد غد، وإن الموقف الشرعي الذي كان ينبغي أن نقفه هو أن نعد العدة لجهاد هذا الكفر الصريح في بلاد المسلمين التي سيطر عليها حتى نطهر الأرض من فساده، ولا نقبل حتى يكون ثم أن نتلفت يمنة ويسرى ونبحث عن الوسائل التي ندفع بها شره.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
أخذت رسالة ماجستير في قسم العقيدة في جامعة الإمام في الرياض عن هذا الحزب، وخلص الباحث إلى أن الانتماء لحزب البعث كفر مخرج من الملة. وأقول يا أحبة، بعد أن قرأت كتابات ميشيل عقلق وقرأت كتابات ميفر وزاد أعلى رجلين منظرين في حزب البعث، وقرأت كتابات شبري العيثمي، وقرأت في مجلاتي قرأت في مجلاتي، أقول إنني على قناعة بأن حزب البعث حزب علماني إلحادي كافر.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
وأطلب منكم أن تكونوا مستعدين للجهاد، قادرين على دفاع أنفسكم عن أعراضكم، توجعون حياة شرف ونعمة، تستعدون لأن تواجهوا المسائل. إن البلاء لا تطفى إلا بالمواجهة، إن البلاء لا تطفى إلا بالمواجهة، وإذا صبرتم فإن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. نسأل الله يرفع عن أمة الإسلامية البلاء، ونسأل الله أن يدفع هذه الفتنة التي نزلت علينا وعلى الأمة الإسلامية بفضل من عنده، بتدبير من عنده، ويجعل مكر الماكرين على نحورهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أهلي إلى الله إن الله بصير بالعباد.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أهلي إلى الله إن الله بصير بالعباد.